الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني خلقنا الله تبارك وتعالى لحكمة عظيمة ولغاية جليلة وهي أن نقوم بعبادته وحده لا شريك له. فالله يحب أن يعبد ويحب أن يمدح وإن كان هو في ذاته سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين كما أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق الشر لا يناله أذى ولا يناله شر سبحانه وتعالى بل الله تبارك وتعالى فوق ذلك ولكنه سبحانه وتعالى خلق العباد بل خلق كل ما سواه ليعبده جل وعلا. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فنفى سبحانه وتعالى أن يكون قد اتخذ من عباده ولدا من الملائكة أو من الجن أو من الإنس. وللأسف أن كلا من هذه المخلوقات الثلاث أو العوالم الثلاث قد نسب إلى الله تبارك وتعالى أنه قد اتخذ شيئا منها ولدا له. فزعم المشركون أن الله اتخذ من الملائكة بنات له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وزعم اليهود أن الله عز وجل اقترن بالجن وأنجب له الملائكة وزعم كثير وللأسف من أتباع الديانات أن الله عز وجل اتخذ أبناء من البشر كما قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ونسب الطوائف من جهة المسلمين محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يكون مخلوقا من ذات الله أو من نور الله كما يزعمون فجعلوا النبي جزءا من الله تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل كل ما سوى الله فهو مخلوق وبالتالي هو عبد مربوب له رب ولا علاقة بين الخالق والمخلوق إلا عبادة الرب والعبد فالجميع عبيده وفي قبضته وفي تصرفه سبحانه وتعالى. وقد شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يبتلي الجن والإنس أن يبتليهم بالاختيار وأن يهدي كل منهم يعني يرشده إلى طريق الخير وطريق الشر كما قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل عرفنا له الطريق فكل قد عرفه الله تبارك وتعالى طريق الخير وطريق الشر كل من الإنس ومن الجن ابتلى الله تبارك وتعالى يعني هذه أو هذين العالمين في الاختيار أن يختار بعد أن بين سبحانه وتعالى وله الحكمة في ذلك. ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي تنفذ مشيئته في خلقه سبحانه وتعالى فمن شاء الله تبارك وتعالى هداه هداه ومن شاء أن يضله أضله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهو الذي يدخل سبحانه وتعالى من يشاء في رحمته، وأما أهل الظلم وأهل الغفلة عن الله تبارك وتعالى فهؤلاء لا شك أنهم من الضالين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فبغفلتهم عن ربهم تبارك وتعالى فكأنهم ما خلقوا إلا لجهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، يعني خلقنا لجهنم خلق خلقه الله تبارك وتعالى، ولكن مصيره إلى النار لأنه لم يستفد بما حباه الله تبارك وتعالى من عقل يفكر ومن عين تبصر ومن أذن تسمع، لم يستعمل هذه الحواس فيما يفيده بل استعملها فيما يضره. وللأسف الضالون والغافلون عن الله تبارك وتعالى استعملوا ما وهبهم الله عز وجل من فؤاد ومن سمع ومن بصر في المكر بالله، في المكر بأولياء الله عز وجل، في التفطي والخروج عن طاعة الله عز وجل، في الفسق والفجور، في محاربة الله تبارك وتعالى بالمعاصي، في رد ما جاءهم عن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله عز وجل يعاقبهم لذلك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله تبارك وتعالى يصرف الهداية ويمنعها ويجعل حائلا بين المرء وبين قلبه، أي أن يستفيد به إذا رد كلام الله تبارك وتعالى وأعرض عن الله عز وجل. بل قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن، العشاء معروف عدم الرؤية في الليل، ما قال يعمى لأن العمى أبلغ، فبدأ بالقليل يعني مجرد الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى مورثة للحسرة والندامة، مورثة لعقوبة عظيمة من الله تبارك وتعالى أن الله يبتليه بشيطان، إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن، فبالإنس شياطين كما أن الجن شياطين، كما قال تبارك وتعالى عن بعض الضالين قال: فإذا رجعوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إلى شياطينهم الإنس الذين يوسوسون لهم ويزينون لهم البعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن رسالاته. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، شيطانا إنسيا أو شيطانا جنسيا، إما إنسي وإما جني، فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي لن ينفعكم التبرؤ بعضكم من بعض، فأنتم مشتركون في النار، مشتركون في العذاب، كما اشتركتم في الصد عن سبيل الله والبعد عن الله تبارك وتعالى. الشاهد من كل هذا أن الله خلقنا لمهمة، والسعيد سعيد حقا من عرف لماذا خلق ولماذا خلقه الله تبارك وتعالى، وهم هي الغاية من هذا الكون، وإلى أين نسير. من علم هذا حقا لا شك أن هذا هو السعيد، ولا شك أن هذه بداية الهداية. أول خطوة بالطريق إلى الله تبارك وتعالى أن يوقن المسلم بالمهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، لماذا خلق وإلى أين أسير. فإذا اهتدى العبد إلى أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبد سبحانه وتعالى، وأنه لا يرضى من عباده بغير ذلك، الله لا يرضى من عباده بتاتا بغير ذلك. وهذه قضية لا فصال فيها ولا تنازل عنها. فالرب تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبد، وبالتالي فإنه سبحانه وتعالى لا يغير هذه السنة بتاتا، ولا يقبل ولا يرفع ولا يدخل الجنة ولا يرحم إلا من استجاب لأمره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله تبارك وتعالى يخبر بأن عذابه شديد وأن رحمته وسعت كل شيء، ولكنه لا يكتبها إلا لأهل التقوى وأهل الاستجابة، ولو كانوا قلة ولو كانوا قلة، فالكثرة عند الله عز وجل لا تساوي شيئا. بل أخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما خلق الكثرة إلا للناس، وأنهم عند الله عز وجل مهما غنوا وثمنوا وبلغوا ما بلغوا لا يساوون عند الله تبارك وتعالى شيئا، كما قال الله لرسوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يخبره أن أغلب الناس سيكون كفار. وفي حديث الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول له: أخرج من ذريتك من كل 999، هذا بعث النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لأنه إذا كان سيؤخذ من الموقف من كل 1000 من ذرية آدم يؤخذ منهم فقط واحد إلى الجنة، فكل سيسأل نفسه: هل أنا الناجي؟ لا شك. عند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالكثرة عند الله تبارك وتعالى لا تساوي شيئا. ودخل رجل المسجد من أهل الثراء والغنى، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا؟ فقال: يا رسول الله، ثم نقول: هذا رجل حري إن تكلم مثل ماله، وإن خطب أي امرأة يعني أن يزوج أو أن ينكح، وإن استأذن أن يؤذن له. ثم دخل رجل آخر فقير رقيق الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنتم تقولون في مثلها؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب ألا يزوج، وإن استأذن ألا يؤذن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا، يعني هذا الذي كنتم تحتقرونه بموازينكم الجاهلية القديمة، خير من ملء الأرض مثل ذلك. هذا المدفوع على الأبواب الفقير الذي لا يؤبه له خير عند الله عز وجل وعظيم في ميزان الله تبارك وتعالى من مثل الأرض من ملء الأرض من مثل ذاك الرجل الغني الذي يسمع له ويزوج وله مكانته وله وجاهته عند الناس. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد حطم أمما بلغوا في المجد ما بلغوا، في المجد الدنيوي، في المجد الدنيوي أين عاد التي أخبر الله عز وجل عنها؟ قال: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وأين ثمود؟ الله يقول: الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه قطعوه، الجيب هو القطع، يعني حولوا الجبال الصم، حولوها إلى مساكن آمنة فارهة واسعة، حجرات متعددة المناطق من الجبال الصم. وهذا من فنهم وخبرتهم. وأين وأين فرعون بالأوتاد مع ما كانوا فيه من عز ومن مكانة، لكن الله عز وجل احتقرهم وأذلهم وأهلكهم أعظم الهلاك، وسلط عليهم سبحانه وتعالى وجعلهم ملعونين على ألسنة خير خلقه، على ألسنة رسله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نقرأ في صلاتنا لعنتهم، نلعنهم في صلاتنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى، كما نقول: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أليس نقرأ هذا؟ أليس هذا كلام الله تبارك وتعالى؟ ما قال الله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة؟ هذا مقدم فيهم، لكن إلى أين؟ قال: فأوردهم النار فقلت المورود. بئس أن تكون النار وردا، الورد يعني أن تصل الماء لتشرب وتستريح وتطمئن، أما أن يكون الورود إلى النار والهلاك. لذلك قال الله عز وجل: وبئس الورد المورود. ثم قال: وأتبعوا في هذه لعنة. أتبعهم الله عز وجل من بعد إهلاكهم لعنة على ألسنة رسله، على ألسنة خير خلقه، على ألسنة الرسل يلعنونهم. ثم كذلك إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه: أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. بئس الرفد من يقدم للضيف، يعني لهم ضيافة عندنا لكنها ضيافة سيئة، يضربون على وجوههم وأدبارهم ويسحبون على وجوههم إلى النار، فبئس الرفد المرفود. فلم يمنعهم عظمتهم وجاههم وتسلطهم في الأرض أن يكون لهم مكانة عند الله تبارك وتعالى، أو أن يكون لهم استثناء، بل أذلهم. وكذلك يخط من قدرهم في الآخرة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة. خافضة تخفض أقواما كانوا أهل مجد وأهل ثراء وأهل عز وأهل منعة لأنفسهم، لكن الله عز وجل يخطبهم رافعة، ترفع أقواما ما كان يوبه لهم ولا كان يعني ينتبه لشأنهم، ولكن الله عز وجل يرفعهم ويقدرهم سبحانه وتعالى، ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا شك أقول أن أول خطوة في الهداية أن يعلم المسلم، أن يعلم الإنسان ذو العقل واللب لماذا خلقه الله تبارك وتعالى، إلى أين يسير. كم منا من يشغل قلبه بالثراء والغنى، بالمتاع والزينة، بمكانة فلان ومكانة علان، ولكنه نسي أن كل ذلك عرض زائل ودنيا مدبرة، وأن العز الحقيقي إنما هو في مرضاة الله تبارك وتعالى وفي السير على طريق الله عز وجل. كم منا من يقدر هذا في نفسه وفي قرارات قلبه، ويعمل لآخرته حق العمل بالفعل، ويعلم بالفعل أن ميزان الله تبارك وتعالى هو الذي لا يقيس، وهو الميزان الذي يوزن به، يوزن به البشر. أخواني لا شك أقول هذا أول خطوة في الهداية، أن نوقن بأن الله ما وضع الشمس في مكانها، وهذه الأرض في مكانها، ورفع السماء في مكانها، وأنزل المطر وأخرج الزرع وأحيا وأمات، إلا من أجل هذه الحكمة العظيمة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. الله لا يلعب، الله لا يعبث بهذا الخلق، ما خلق الخلق هكذا ليخلقه على هذه تقليل محسن ثم ليعبث به، بل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق نملة وذرة يعبث بها ويلهو بها دون غاية ودون هدف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل هذا الخلق العظيم ما صنع ولا خلق إلا لهدف عظيم عظيم جدا، وهي أن يقوم أهل الإيمان بربهم سبحانه وتعالى بعبادته ووحدانيته والشهادة له والقتال في سبيله والحزن من أجل دينه والفرح بمرضاته، هذه المشاعر العظيمة التي يحبها الله عز وجل. وأما الأعمال فإنها للوصول إلى هذه المشاعر، هذا أكمل ما في الكون، أكمل ما في الكون قلب يحب الله تبارك وتعالى ويعتصر ألما إذا يعني انتهكت حرمة لله تبارك وتعالى. هذا أعظم ما في الكون، هذا أعظم ما في الكون، ومن أجل هذا خلق الله تبارك وتعالى خلق. وأما العمل فلا شك أنه للوصول إلى هذه، كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للبدن التي تذبح هدايا وضحايا، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، علما أنه أمرنا باختيارها، اختيار الثمينة. قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع ولأجل مسمى، ثم نحملها إلى البيت العتيق. ومن يعظم شعائر الله، البدن من شعائر الله كما قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالبدن من شعائر الله، والله أمرنا أن نعظمها يعني أن نستثمنها، نأتي بالثمينة لنذبحها قربان إلى الله عز وجل. ومع ذلك يخبر الله عز وجل أن اللحم والشحم ليس مقصودا لله تبارك وتعالى، وإنما المقصود هذا الشعور الذي يلازم القلب عند الاختيار، أنني أختار لله ما يحبه الله عز وجل، ما هو بنفس رضية طيبة أقدمه ابتغاء ما عند الله عز وجل، هذا الذي يريده الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مخافة الله بهذا، بتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى حتى ألا تهان، ألا تهان هذه الشعائر. لذلك أقول لا شك أنه الفيصل الذي يجعلك تختار الطريق، أي طريق، هو من هنا، لماذا خلقت وإلى أين تسير وما الحساب والجزاء عند الله تبارك وتعالى، وهل أديت بالفعل المهمة التي خلقك الله من أجلها أم عشت بأهداف أخرى، أهداف بعيدة عما خلقك الله تبارك وتعالى، فكأنك شيء مصنوع لكن موضوع في غير محله، في غير محله، فبتكون ظالم لنفسك. ثمن واحد يصنع سيارة مثلا ولكنه يعملها شيء، يعملها مثلا مرحاض، السيارة لم تخلق لها، هذه لم تخلق لها، وإنما خلقت لتكون وسيلة نقل، أما تجعلها مرحاضا أو تضعها في الصحراء فقد أتلفتها. فكذلك هذه البنية، بنية الإنسان، مخلوقة لتعظيم الله تبارك وتعالى ولعبادته ولتوحيده، والله يحب هذا وخلق الإنسان من أجل هذا. لكن هذا الإنسان الطيب الذي خلقه الله تبارك وتعالى نقل على الفطرة، يجعل نفسه للأسف إذا كفر بالله تبارك وتعالى وأعرض عن ذكر الله عز وجل، يجعل نفسه مرحاض للقادرات، مرحاض حقيقي مليء بالشرك والظلم والكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى. فهو بالفعل موضوع في غير مكانه، وضع نفسه في غير مكانه الذي أراده الله عز وجل له. أرادك الله تبارك وتعالى أن تكون عبدا له، نقيا شريفا معظما عنده، محبوبا لديه في الدنيا والآخرة، محاطا بعنايته سبحانه وتعالى. فإذا بك تضع نفسك أي تضع نفسك مرحاض للشيطان، مكان للمباءه والقاذورات، نأيت بنفسك، نأيت بنفسك عن الطهر والعفاف وعباية الله تبارك وتعالى، وبالتالي أوردت نفسك المهالك، وعند ذلك لا تلوم إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك. ولذلك ينادى، ينادى أهل النار يوم القيامة عندما يحتقرون أنفسهم، كيف لهم، يعني أنهم نسوا ما خلقهم الله من أجله، فلما اشتد يعني مقتهم لانفسهم ينادون كما قال تبارك وتعالى ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم ينادون من سبيل الله عز وجل ومن سبيل الملائكه لمقت الله اي لكم اكبر من مقتكم انفسكم ليه اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ما دعيتم الى شيء غريب ولا شيء شاذ والى كما يقول المتقولة في هذه الايام الى الانعزال والتطرف والجمود والتاخر ما دين الله هكذا دين الله هو دين الله هو دين الحكيم العليم الذي من اجله خلق الخلق سبحانه وتعالى وليس تطرفا وليس انعزالا وليس رجعيه وليس اشتابا في الارض كما يدعي المدعون بل هو دين خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى دين خالق الخلق فمن وضع نفسه في هذا الدين وضع نفسه على الصراط وعلى الحق وعلى الخير وطهر نفسه وبالفعل هو هذا هؤلاء هم اهل العلم وهم اولي الالباب وهم اهل التقوى وهم اهل الشرف وهم اهل المكانه وهم اهل العزه هذا بالفعل المسلم هو هكذا واما من زعم ان المسلم غير ذلك فلا شك انه كافر بالله العظيم كافر به والعدوان على شرف المسلم وعلى دين المسلم كفر بالله تبارك وتعالى لانه عدوان على الله العدوان الذي يقع على المسلم لاسلامه عدوان لا يقع الا على الله عز وجل لان هذا منسوب الى الله فاذا حاربته من اجل نسبته الى الله عز وجل فقد حاربت الله تبارك وتعالى لان هذا ما عمل خيرا خطا هذا عمل ما يريده منه خالق السماوات والارض فعدوانك عليه انما هو عدوان على خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى كما ان الاستهزاء بالمسلم لاسلامه كفر بالله العظيم لانكن لا تستهزئ بمن امره بان ياكل كما امره النبي ويشرب كما شرب النبي ويهتدي بهدي الرسول ويصلي كما امره الله تبارك وتعالى فاذا استهزات به لاجل ذلك استهزات بالمشرع بالخالق العظيم بالرب الكريم سبحانه وتعالى لا شك اقول للاسف انه كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون الا كذبه من زعم ان الدين بغير ذلك من زعم ان الدين ليس هو الهدايه وليس هو العزه وليس هو المكانه لا شك انه كافر بالله تبارك وتعالى خارج عن هدي النبي محمد صلى الله وسلامه عليه آن لنا أن نعرف طريق الحق وأن نميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق وبين الكفر وبين الإيمان الإيمان التزام بأمر الله تبارك وتعالى وإعلاء بكلمة الله عز وجل وإرضاء بخالق السماوات والأرض والكفر بضد ذلك كل من كره شيئا من الدين كرهه أو تركه تكبرا عنه أو رؤية لنقص فيه فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى ولو كان شيئا يسيرا بل أجمع المسلمون على أن المستهزئ بشعيرة من شعائر الله عز وجل كافر فلو احتقر المصحف بدل ما يقول مصحف يقول مصيحيف أو احتقر المسجد فعبر عنه بالتصغير فقال هذا مستهزئ أو احتقر المسلم لأجل إسلامه فلا شك أنه كل ما نسل إلى الله عز وجل فالله يحميه هذا أصبح منسوب إلى الله تبارك وتعالى فالعدوان عليه من أجل هذا عدوان على الله تبارك وتعالى لا يقع إلا على الله عز وجل وإن كان الله فوق العدوان لا تضره المعصية ولكنه ينتقم لنفسه وينتقم لأوليائه سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأستغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفروه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه أخواني لا شك أننا نحتاج إلى أخذ الدين بقوة أخذ الدين بحزم لأن الله تبارك وتعالى يقول عن هذا القرآن إنه قول فصل وما هو بالهزم الله لا يهزم سبحانه وتعالى بل قال لعبد من عباده آتاه كما قال الحكم الصبية قال يحيى خذ الكتاب بقوة علما أنه كان في هذا الوقت لم يبلغ ما بلغ درجة البلوغ، لكن أمره الله عز وجل أن يأخذ هذا الأمر بقوة. وقال الله عز وجل لنبيه سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فأمره بأن يقوم في أمر الله تبارك وتعالى وأن يجتهد، وقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك أمر الدين حزم وعزم، وليس يعني أخذا يعني راحة النفس بمعنى أنك إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لا، بل يجب الحزم في دين الله تبارك وتعالى. والكفر كلمة كما أن الإيمان كلمة. الكفر كلمة، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. فالكفر كلمة، إنسان يقول كلمة فيهوي بها في النار 70 خريفا. النصارى ما كفروا إلى الأجل كلمة، كفروا قالوا عيسى ابن الله، مع اجتهادهم ورهبانيتهم وسعيهم وبذلهم وكذبهم، لكنهم لما انحرفوا بكلمة عن طاعة الله عز وجل دمر الله عز وجل عليهم وأهلك عبادتهم وجعلها هباء منثورا. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العرب في الجاهلية كانت تشد الرحال، تشد الرحال من هنا من هذه الأماكن من الحيرة، تشد الرحال إلى مكة، شهر الإبل تصعد وشهر ترجع، ويطوفون بالبيت ويفعلون ويتعبون ويصلون ويذبحون، ولكن الله عز وجل ألغى كل عملهم وأهمل كل أعمالهم سبحانه وتعالى. ما أبه الله عز وجل لهذا من عمله، ولا قال لي والله هذول بيتعبوا بيشتغلوا بيروحوا وبيعبدون وبيطوفوا بالبيت وعملوا، لما كانت كل هذه العبادة لم تكن على أساس وعلى معتقد سليم، وكان في تهاون في أخذ لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى أخدر عملهم ولم يأبى له سبحانه وتعالى. فلذلك الدين حزم، والدين بطيرة، ولا بد فيه بطيرة علمية وكذلك حزم في العمل. حزم في العمل، ناس تخلفوا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما خرجوا معه غزوة بعد أن أمرهم، فعند ذلك الله عز وجل طردهم من رحمته ولعنهم سبحانه وتعالى لما يعني جمعوا بين الكسل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فأخبر بأن أهل الإيمان على الحقيقة هم الذين آمنوا بالله ورسوله، وأنهم إذا كانوا معه في أمر جامع في حرب أو غير ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ما حد يخرج بدون إذن. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أمر في غاية الخطورة، مجرد المخالفة عن أمر الرسول قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تكاثر 3 من الصحابة 3 من أهل الإيمان، من أهل الإيمان والإخلاص، تكاثروا عن الخروج مع النبي في غزوة تبوك، فكان من شأنهم ما قص الله عز وجل عليه وما أخبر عنه النبي، كان من شأنهم أن النبي ترك أمر المسلمين ألا يكلموهم حتى يفطر الله في شأنهم، ولم ينزل القرآن إلا بعد 50 ليلة، بعد 50 ليلة ذاقوا فيها الأمرين، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم بعد 50 ليلة كاملة، كان الشخص يروح يسلم على قريب يقول له السلام عليكم يرد عليه، لأن النبي نهى عن كلامه، فكان أيضا ولا أحد يسلم عليهم ويسيرهم في الطريق ولا يكلمهم أحد ولا يبتسم في وجههم أحد، بمجرد أنهم تكاسلوا كسلا، ما هو عنادا ولا كذبا، عن الخروج مع النبي صلى الله عليه في أمر أمروا أن يخرجوا فيه. فالله قال لما يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعض الناس ما تدرك الآن أمر الرسول، أمر الرسول طبعا باقي، الرسول أمرنا بأوامر كثيرة وأمره باقية،
وحرمته باقية صلى الله عليه وسلم وطاعته باقية. مع ذلك فيه ناس مو يطيع الرسول، بل يأتي الأمر من النبي فيرده كبرا وعجبرا، ومع ذلك يظن أنهم من المسلمين. أين الإسلام؟ الإسلام واحد تكاسل عن الخروج مع الرسول، فكان هذا مصيره. وأنت ترد أمر الرسول هكذا وتظن أنك من المسلمين؟ لا يجوز رد أمر النبي. رد أمر النبي كفر، سواء في حياته أو بعد مماته. رد أمر النبي كفر، مخرج من ملة الإسلام. والتعالي عن أمر الرسول يقول أنا لا أفعل هذا يفعله النبي، هذا كفر، خروج عن الدين. لأن النبي لا يشرع من نفسه، وإنما يشرع من أمر الله تبارك وتعالى. إذا كان ولا بد ما تقدر تطيع الرسول، قل والله أنا ما أستطيع، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي. أما أن تقول لا، هذه وساخة أو هذه قذارة أو هذه تأخر أو هذه رجعية، وتظن مع ذلك أنك من جملة المسلمين، لا شك أن بينك وبين الإسلام آماد بعيدة جدا، ولم تفهم الدين الذي بعث به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الدين طاعة، الدين طاعة، وطاعة حازمة، وطاعة حازمة لله تبارك وتعالى، وطاعة في كل ما أمر به الله تبارك وتعالى، وأخذ ما أمر الله عز وجل به عن طريق الإذعان والتسليم. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام بمعنى التسليم والإذعان لأمر الله عز وجل، مو معنى مسمى الاسم، ولا فيه مسمى كثير. مسمى الإسلام لو كان بالمسمى يدخل كل من تسمى بهذا الاسم الجنة، وهذا ليس بواقعا، هذا ليس واقعا، بل قال النبي افترقت وافترقت وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فالشخص كان يعترض مجرد اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن بعد ذلك أنه من أهل النار. الرسول في غزوة بدر قال من لقي العباس فلا يقتله فإنه خرج مكره. هذا كلام قاله الرسول، قال اللي يشوف عم العباس كان في صف المشركين فلا يقتل فإنه خرج مكره. فواحد من الصحابة قال يعني أنترك العباس ونقتل آباءنا وإخواننا؟ اعترض على كلام النبي، قال شلون أترك العباس عشان عمه وأنا بنشوف آباءنا وما هو آباءنا وإخواننا موجودين في الصف الثاني نتركهم؟ ثم بعد ذلك تفطن أنه بهذا قد خرج من الدين، فظل بعد ذلك يعني يحاول أن يخرج من بعد توبته الله عز وجل أن يخرج منها، بأن يتعرض للكفار ليقتلوه حتى يستشهد في سبيل الله عز وجل، خروجا من هذا الذي يعني قاله مضادا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. علما أن النبي لما قال من لقي العباس فليقتله إنما مو من أجل أنه عمه، بالفعل العباس كان مؤمنا وكان مختفيا بإيمانه، والنبي هو الذي أمره بأن يبقى في مكة حتى يأتيه بأخبار المشركين، فلم يكن الأمر قضية موالاة لعمه صلوات الله وسلامه عليه، بل حاشاه أن يحابي، وهو القائل والله لو أن فاطمة بنت محمد انسرقت لقطعت يدها. وللفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في دين الله تبارك وتعالى، ولكن الظن الخاطئ، واحد يظن أن الرسول أمر إذا وهو يفهمه على غير فهمه فيخرج من الدين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما كان أمر بقتل بني قريظة وكانوا يقتلون 10 والباقين المحبوسين ما كان يعرفهم، كان كل يمر 10، فبعدين سأل الذي يأخذهم قالوا أين وين اللي بيروحوا ما بيرجعوا وين اللي بيروحوا، فأشار هكذا يعني القتل. ولما قال هذه الكلمة عرف أنه قد خان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة لما فعل هذا عرف أنه بس لما أشرهم إن الذي يذهب منكم إنما يذهب ليقتل، فعلم أنه خان النبي، فراح بعد ذلك سائلا هائما على وجهه، وربط نفسه بسارية من سوار المسجد، ربط نفسه في السارية وقال والله لا يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل على هذا النحو حتى يعني أنزل الله تبارك وتعالى براءته، لمجرد إنه بس قال الكفار إن اللي بيروح منكم بيقتل، فعلم لهذا أنه قد خان النبي صلى الله عليه وسلم. كم منا من خونة لدين الله تبارك وتعالى ورسالة الرسول نستهزئ بها ونتنطع فيها ونظن مع ذلك أننا من جملة المسلمين. الدين طاعة، والدين حزم، وليس فيه لعب، إنه قول فصل، وما هو بالهزم، الله لا يهزم سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد حساب عند الله تبارك وتعالى على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نحضر أرضاه.
واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واقف.
احد الاخوه يسال يقول هل اكون محرما لبنات زوج اختي اي من زوجه اخرى؟
لا مو محرم لك
زوج الاخت اولا، طبعا هذا غريب عن الشخص، كم زوج اخرى وكان له بنات من غير الاخت هذه لا تكون، لا يكون بهذا يعني صاحب السؤال يكون محرما، وبالتالي طبعا لا يجوز مصافحتهم والمجالسه دون حجاب. بعد الاغتسال من الجنابه يصح الوضوء قبل ابتداء الملابس. وغسل الجنابه احنا تكلمنا عنه كثير، ان غسل الجنابه طبعا يبدا بالوضوء ثم بعد ذلك يغسل الشق الايمن في الشق الايسر ثم يصاب الماء الجنب. وهذا الجرح السطحي ينقض الوضوء، خروج الدم ان شاء الله من غير الكبيرين لا ينقض الوضوء مهما كان، يعني مهما كان كثرة الدم لا تنقض الوضوء إن شاء الله، لكن إذا خرج من أحد السبيلين ففي هذه الحالة طبعا ينقض الوضوء. أحد الإخوة يسأل يقول اشتدت حيرتي كثيرا في فهم كثير من أمور الأحكام الشرعية لعدم قدرتي على فهم كثير من الأحكام في ضوء ظروف المسلمين الحالية من عدم وجود بر الإسلام وخليفة الزكاة تؤدى للخليفة والحدود لا تقام إلا بخليفة والجهاد لا يكون إلا بخليفة وعقد العهود مع أهل الكتاب لا تكون إلا بخليفة، أمور كثيرة جدا يقول فردها ذكرها من آيات وأحاديث والشهادات ولم أكن، فهل تستطيع بالله عليك أن تصيرني بقواعد ذهبية لفهم الأحكام الشرعية دون ما لبس ولا خط حتى لا نعطل كثير من أحكام الدين مثل ما سبق ذكره، وكيف نصبر على عدم وجود جماعة المسلمين أمامهم هو في حد ذاته يصبر على تعطيل جزء كبير من الدين لأن اكتمل سلامة الحج. طبعا جوال هذا السؤال يعني شوية يقول شرحه، وهذا الحمد لله قد بيناه في رسالة كاملة في هذا، وهي فصول من السياسة الشرعية في الدعوة، ما هو حكم وضع المسلمين في مثل ظروف المحاضرة، وكيف يمكن أن يتصرف المسلمون بأن يكون مسلم مسلم حقيقي في مثل هذه الظروف الحاضرة. فالكلام على هذا أنا أحيل الشخص على هذا الكتاب، إذا كان في أسئلة جزئية لا بأس. بعض ما في هذا طبعا بعض ما في عرض أول السؤال صح، وبعض ما في عرضه مو سلم، يعني لا يمنع وجود الخليفة مثلا من إقامة ما يمكن إقامته، أن تقيم الصلاة مثلا، أن تقيم الجماعة، أن يعقد المسلمون عقود النكاح وعقود الطلاق والعشاء والمواريث وما يسمى بال يعني هذه الأمور الشخصية. أما الحد، الحد لا شيء، الحد لأنه هو يعني ينفذ جماعة على آخر على إنسان يعني تقوم عليه يعني جريمة معينة، من يضمن في من يقيم الحد أن هذا الشيء الشخص بالفعل عمل جريمة وليس هذا عدوان عليه؟ فلذلك حتى يكون هناك في ضمانة يكون في طريق للدفاع عن النفس، يكون في شهود حاسين، يكون في قاضي، فبالتالي لابد أن يكون هناك الإمام الذي يقوم بها. لذلك لا يجوز يعني تنفيذ الحدود إلا لا شك أنه يعني هذا يحتاج إلى إيمان. أما في أمور كثيرة جدا يعني يصنعها المسلمون حتى وإن لم يوجد يعني الإيمان. أما وجود تولية الإمام المسلم فلا شك أن هذا أمر واجب، وأن المسلم ينبغي أن يسعوا لتحقيق يعني خلافة الإسلام، هذا أمر لا جدل ولا شك. نرى في بعض البلاد الإسلامية بعد دفن الميت يقام سرادق ويقرأ فيه القرآن ويمكن أن يستمر ذلك أكثر من يوم، فهل هذا أمر حسن أم أنه بدعة؟ وإن كان بدعة فكيف تكون النصيحة لهؤلاء الناس؟ لا شك إحنا ترى مأمورين حتى في عاداتنا بأن نأتي بما أمر به الله تبارك وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقراءة القرآن على الميت لا شك أنه لم تكن من هدي النبي ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليه، وإنما الوارث الميت طبعا صلاة على الميت، تعزية الشخص وأمره بالقبر، عيادة زيارة القبر والدعاء للميت، كل هذا يعني أمور واردة. كذلك ما يمكن أن يفيد الميت بعد موته من الاستغفار له، ترحم عليه، أن يكون له ولد يدعو له، أن يتصدق عنه ويتزكى عنه، وفي أمور كثيرة جاءت بمثله. أما هذا الاحتفال أو قامت سرادق للعزاء وقراءة القرآن فيه أولا هذا القرآن يقرأ والناس تأتي وتذهب ولا تستمع إليه، وحين يكون المباهاة والفقر فيؤتى بالمقرئ الفلاني والمقرئ الفلاني ويدفع لهذا آلاف الجنيهات لمجرد أنه جاء وقرأ، فأصبح يعني دخلت في المباهاة والمفاقرة، ومعروف أن المباهاة والمفاقرة ما تجوز لا في طعام ولا في لباس ولا في أي شيء من هذه، المباهاة كلها غير جائزة، فكيف بمثل هذا الأمر؟ فالحفاظ على مال الميت الذي أصبح مال الورثة هذا ينبغي الحفاظ عليه، وعدم الدخول في مثل هذه المباهاة. سرابق أحد الإخوة يقول قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نذكره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا إلى قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل لما يريد وأما الذين سعدوا إلى قوله عطاء غير مجدود يرجى توضيح معنى الخلود بمعنى إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك الاستثناء الموجود في الآيتين إلا ما شاء ربك بالنسبة لأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وكذلك الاستثناء اللي هو المشيئة الثابتة في قول الله عز وجل بالنسبة لأهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ليس معناه انقطاع عذاب الكفار ولا انقطاع نعيم المؤمن، بل الثابت من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها بتاتا، وأنهم في خلود سرمدي دائم كما قال تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال لابثين فيها أحقاب. فكذلك بالنسبة للجنة كذلك قال الله عز وجل عطاء غير مجدود، غير مجدود يعني غير مقطوع، فهو عطاء دائم ولا شك، وهذا هو المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة أن النار والجنة لا تثنيان، أنهما مخلوقتان الآن ولا تثنيان ولا تبيدان، ولكن يخرج ناس من النار إلى الجنة لأن هؤلاء ليسوا من أهل النار وإنما هم من أهل الجنة في الأصل، وإنما يدخلون النار ببعض ذنوبهم يطهرهم الله تبارك وتعالى ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين وبشفاعته هو سبحانه وتعالى الكبرى كما جاء في الحديث شفع الشافعون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيأخذ الله عز وجل أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، ثم يبقى أهل النار الذين هم أهلها هؤلاء باقين فيها بقاء أبدية، وكذلك أهل الجنة باقين فيها بقاء أبدية. الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك كل شيء من مشيئة الله، كل شيء من مشيئة الله، يعني وقد شاء الله تبارك وتعالى ألا ينقطع عذاب هؤلاء وألا ينقطع نعيم هؤلاء، فإلا ما شاء ربك كل شيء لا شك أنه لمشيئة الله عز وجل، والاستثناء هنا ليس معناه الانقطاع وإنما الاستثناء لأن كل شيء من مشيئة الله. ألا ترى أن النبي لما كان يزور القبور كان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أليس هذه ما هي جزم؟ هي قضية جازمة، هو لا شك النبي ربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون كل الناس ميتين، لكن مع ذلك النبي كان يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لأن الأمر كله متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. ما هي دلالات اللغة العربية الأربعة من فحو وغيرها؟ يعني هذا السؤال في أصول الفقه صح، ولو مر عليه إن شاء الله اشرح لي إن شاء الله. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما معنى هذا الحديث؟ الدين يسر يعني سهل، ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يشاد الدين يعني يحاول أن يشد على نفسه بأشياء لم يأمره الله عز وجل بها، كان مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما أمر الإنسان أن يقوم الليل كله فهو بده يقوم كل الليل يعجز، ما أمرنا بأن نصوم الدهر كله هو بده يصوم كل الدهر يعجز، إذا كبر يعجز إذا جاء المرض وهكذا، من شدد الرسول صلى الله عليه وسلم فيشدد الله عليه. فالتشديد في الدين الرسول يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، فلم يشاد الدين بمعنى أنه يشادده يعني يشدد على نفسه بما لم يأمره به الله تبارك وتعالى. شخص أخذ من مكان عمله وجهت له تهمة الزنا ويبدو أنه فعلها لأنه اعترف بذلك لدى المسؤولين وطلب منه الزواج منها لفعلته هذه بعد الاعتراف من هذه المرأة،
فقال سوف أطلقها الأسبوع القادم، وهذا ما قاله بعد العقد عليها، فماذا عن الولد إن حملت منه بعد العقد أو قبله، وماذا كذا عن إذا لم يفعل هذه الفعل، لأنه قال لإخوانه إنني قلت هذا لأن الشرطة قد هددوني بالحبس إن لم أقل هذا. إن كان بريء مثل ما يقول ولم يفعل فالعقد باطل، يبطل حق الزواج باطل لأنه الإكراه في العقد باطل يبطله، يعني الزواج لابد بالاختيار والطلاق بالاختيار. فإذا طلق إنسان مكره غصبا عنه قيل لك طلق هذه المرة لما ابتلك فهذا الطلاق باطل وتصبح هي زوجته ولا شك. وكذلك إذا كان أجبر على الزواج طلب الزواج غصبا عنك وتعترف بالزنا وتتزوج فيصبح هذا العقد باطل، وبالتالي لا يجوز له أن يعاشرها لأن هذا العقد وقع يقع باطل. أما إذا كان بالفعل قد هو يعني مارس الفاحشة معه وأمر بالزواج حتى ينسب الولد إليه ولم تكن هي صاحب الزوج يعني في الأساس مثلا بك، فهذا على كل حال من الحلول. وقد روي أن أبو بكر كان يفعل مثل هذا، كان يفعل مثل هذا إنه يعني الإنسان إذا زنى بذكر في عقوبة شرعية وهي أنها تجلد، وهو يجلد إذا كان بكر يجلد 100 جلدة ثم يغرب، تغرب سنة هي وهو، بعد ذلك إذا حب أن يتزوج لا بأس أن يتزوج، خاصة إذا كانت قد حملت منه. الولد الذي يكون قد حصل بنتيجة الزنا هذا ليس ولدا شرعيا، لكن يجوز نسبة ولاده، فاسمه ولد شرعي تأخذ من الميراث، هذا لا يكون ولدا شرعيا لكن ينسب إلى لي، لا 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 يعني ينسب إليه لأنه هو أبوه بالفعل، لكنه ما ولد شرعي، تختلف أحكام ولد الزنا عن ولد الشرعي، ولا يجوز قذفه طبعا، يعني من قذفه وقال له أنت من الزنا وأنت من حرام وكذا هذا لا شك أنه كان يجلد. أما إذا كانت ما حملت وتزوج بعد ذلك فلا شك أن هذا يعني تصبح زواج، وإذا يعني أنجب منها بعد ذلك تصبح زواج. أما إن كان هو يتزوج الآن ويطلق بعد ذلك إذا كان مكره، قلنا إذا كان مكره ما في شيء تصبح العقد وقع باطلا ما كأنه يصبح. أما إذا كان هو زنى بالفعل ثم يتزوج بعد ذلك وبعد ذلك يطلقها ما يقدر نقول يعني من صلاة حرام، لكن يعني ما ينبغي ضمار الطلاق الحقيقي، لأن الزواج مع إضمار الطلاق يرجع، وقد تكلمنا عنه، يعني لا يجوز لشخص أن يتزوج وهو قبل أن يتزوج مضمر في قلبه أن يطلق بعد مدة معينة، تكلمنا عن مذاهب العلماء في هذا وقلنا إن الصحيح مذاهب العلماء أن هذا أمر غير جائز. هل يجوز أن تكشف المرأة جزء من ساعدها بجوار المعصم وما الدليل؟ لا يجوز المرأة أن تكشف إلا وجهها وكفيها فقط، كفين اللي هو إلى الغسل هذا الذي يجوز كما جاء في حديث أسماء. قلت إن الغسل يجزع من الوضوء، فهل لا يشترط في هذا الوضوء تسميه عن الوضوء الذي هو جزء من الغسل، وكيف يسمي الذي مكان غسله داخل الحمام كما هو الحال في هذه الأيام؟ ما في مانع أن يسمي في نفسه، يعني أن يسمي في نفسه لا بأس بها إن شاء الله. امرأة توفي زوجها ولم تحج، فهل تستطيع أن تعطي نفقة الحج لشخص ليحج عنه أم ماذا؟ يجوز أن هي مثلا من ماله أن تخرج من ماله هو وتعطي إنسان حج عن نفسه ليحج عن شخص، هذا أمر يعني جاد، بس لابد أن يكون ذلك الذي يعطى يحج أن يكون قد حج عن نفسه، هذا إن شاء الله جاد. أو أن تتبرع لو بالمال هي من عندها من مالها هي، إن شاء الله نرجو أن يكون لا بأس بهذا إن شاء الله. هذه المسألة العلماء فيها قولين، قول إنه لا يجوز إلا لي يعني من ماله أو ولده وليس من شخصه، فأعتبر المرأة ما هي، لكن إن شاء الله نرجو أن يكون الأمر في ساعة إن شاء الله، وأنه يجوز يعني الحج عن الغير مطلقا إن شاء الله. سمعنا حديثا فيه أن قوما من المشرق ما هم الرعاية السود يغزون ما يغزون شر فتله وأنهم يصلون المدينة فلا تصحيح معنا. جاء في أن الدجال عندما يخرج يعني يخرج 50,000 من أصفهان عليهم الصيالفة، لكن هذا في الدجال. هداني الله إلى ديني بعد 22 سنة من عمري والتزمت والحمد لله بالصلاة والفرائض، فهل علي قضاء الصلاة عن هذه سنوات 22 عاما التي لم أصليها؟ نرجو تقديم ذلك بالدليل. بعد 22 سنة من عمري، شلون 22 سنة يصير؟ بعد 22 سنة يعني طبعا هو الإنسان لا يجب عليه الصلاة إلا من القلوب، أما قبل البلوغ فهذه يجب عليه أن يعلم صلاة وأن يضرب عليها كما قال النبي يعني علموهم صلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن لا يكتب يعني الحسنات والسيئات مثل الشخص ويحاسب عليها السيئات إلا إذا بلغ عند البلوغ. من هداه الله تبارك وتعالى بعد البلوغ وكان في سنوات من عمره لم يصليها، الصحيح إن شاء الله مذاهب العلماء أن هذه طبعا يعني الواجب في حقه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وذلك أن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصلاة لا شك أنها لوقتها، إن الصلاة كتبنا كتابا موقوفا، والنبي لم يبح لشخص أن يعيد الصلاة إلا لمن نام عنها أو نسيها، كما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. وأما المتعمد فإنه إن صلاها بعض الوقت لا تقبل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فمعنى هذا الحديث إن المتعمد لا يدرك الصلاة إلا إذا حصل منها ركعة قبل فوات الوقت، أما إذا ما حصل منها ركعة معناها راحت. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. فمفهوم هذا الحديث أن الإنسان لو جلس هكذا حتى غربت الشمس وما صلى وهو متأكد انتهى راح وقته وما قدر عليها مرة ثانية. أما إذا كان ناسي ولم يتيقظ مثلا إلا بعد العشاء إنه ما صلى العصر، معلش يجب أن يصلي العصر وهي وقته، أو نسي بعد يوم يومين تذكر إنه والله صلاة الظهر الفلانية كان الشغل في السوق وروح البيت العصر وما صلى الظهر ونسي أن يصليها وتذكر هذا بعد يومين وصلاها، معلش مرفوع عنه القلم هذا. أما إنسان جالس وشايف الوقت وينتظر وعارف أنه عليه الصلاة وتنتهي الوقت وبعدين يقول أقوم أصلي، لا انتهى، يقول قد انتهى. والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها رسول أخبر بأن المنافق قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركع ركعتين لا يذكر الله فينا إلا قليل. فالمنافق يجلس إلى ما يكون آخر وقت تماما، وفي آخر الوقت يقوم بسرعة يتوضا وبسرعة ويقول: يا الحق المغرب قبل ما الحق العصر قبل ما تغرب الشمس. هذا لا شك هذا الرسول سماه صلاة المنافق. أما الذي ينتظر حتى تغرب الشمس وبعدين يقول لك أنا أصليها، صليها بعد 22 سنة، لا شك أن هذا انتهى وقته، فهذا ليس له إلا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومن الممكن أن يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، صلاة راتبة، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعده هي 6 ركعات، ركعتين قبل العصر هي 8، ركعتين بعد المغرب هذه 10، ركعتين بعد العشاء هذه 12 ركعة. والنبي يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة غير الفريضة فإن الله له بها بيتا في الجنة. هذول 12 ركعة، والوتر واجب، الوتر بعد ذلك واجب، والوتر إما 3 إلى يعني فإن شاء الله أنه لا حد له، المهم أن ينتهي الوتر كما قال النبي: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتر بواحد. لكن السنة ألا يزيد الإنسان على 11 ركعة كما كانت صلاة النبي، كان يصلي 4 2 و2 ثم يصلي 4 2 و2 ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه. فعليه أن يكثر من النوافل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أتي بهذا اليوم وأصلي وأصلي.